الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ابتداء أعتذر من الأخوة لسبب تأخير الدرس لهذا اليوم لعارض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بالتوفيق لخدمة المذهب الحق. قال المصنف: ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام. كان الحديث في الموضع الثاني من المواضع الذي يتحدث فيها المصنف عن مسألة بيع الدهن المتنجس، وكان الموضع الثاني يتحدث ويدور البحث فيه عن محل النزاع الذي تقدم بيانه، من أن هذا الوجوب وهو وجوب الإعلام هل هو مطلق أم في خصوص صورة علم البائع بأن المشتري سيستعمل الدهن فيما يشترط فيه الطهارة، والشق الثاني من الباحث في كون الواجب اللي هو وجوب الإعلام هل هو من النفسي أو الشرطي. تقدم أن المصنف استدل على كونه نفسيا برواية معاوية بن وهب بالمقطع القائل: يبينه لمن اشتراه ليستصبح به. وصل المصنف بهذه العبارة إلى البيان التالي: أن الاستصباح غاية للبيان والإعلام، وأما البيع فمطلق، فبالتالي يكون الإعلام ليس مقدمة لصحة البيع، وإنما هو فقط مقدمة لمنع وقوع المشتري في الحرام، يبينه ليستصبح به. فكأنما قال العبارة التي ذكرناها في الدرس السابق: يبينه له لئلا يأكله، لئلا يقع في الحرام. هذا تقدم. ثم المصنف من هذا المضمون ينتقل لفتح بحث لطيف ومهم في قاعدة فقهية تسمى بقاعدة حرمة تغرير الجاهل، أو قاعدة التسبيب في بعض التسميات، بمعنى أنه هل يجوز إيقاع الجاهل في الحرام؟ بمعنى هل يمكن أن يكون المكلف سببا لارتكاب الحرام من غيره؟ من الواضح أن نفس المكلف يحرم عليه أن يقوم بالحرام مباشرة، بحيث يكون الفعل الصادر منه محرما، كأن يكون هو يشرب النجس، أو هو يقتل النفس المحترمة، أو هو يسرق. هذا واضح، التكاليف والأحكام والأدلة ظاهرة في كون هذا محرم، بعض الأفعال محرمة بمعنى أن تصدر مباشرة من المكلف. لكن السؤال: هل يحرم أيضا أن يكون المكلف سببا في وقوع غيره في الحرام مع جهل ذلك الغير؟ بأن يرشد شخص مثلا إلى دخول أو إلى الرمي بالسلاح الناري باتجاه معين، فقط بأمره أنه أنت ارمي بهالاتجاه، والرامي المباشر يجهل أن في هذا المكان يوجد إنسان، فبالتالي نتيجة الرمي سيموت ذلك المرمي عليه. فهنا هذا الذي قام بعملية الرمي هل هو ارتكب حراما أو لا؟ طبعا مقتضى القاعدة أنه حيث كان جاهلا فهو غير مرتكب للحرام، ولكنه فعلا قتل. هنا يأتي هذا البحث الذي قام بالفعل مباشرة وهو القاتل ليس عليه حرام لأنه جاهل، والأحكام تتنجز في حق العالم، ولكن الحرمة تلحق هذا المسبب، تلحق السبب. وهكذا لو أعطاه شيئا نجسا وهو يعلم أنه يريد هذا النجس أو يريد هذا الماء لشربه فيعطيه الماء ولا يخبره بأنه نجس، فيكون هذا الشخص الذي باشر الشرب بنفسه قد شرب النجس، وشرب النجس حرام، ولكن حيث أنه جاهل بالنجاسة فهو جاهل بحرمة ما شربه فلا يكون آثما. فيقع السؤال، هل هذا الشخص الذي صار سببا في ارتكاب الحرام أو صار سببا في شرب النجس يكون قد ارتكب حراما أو لا؟ هذه القاعدة المصنف في المقام يذكرها بمناسبة كون حديث أو رواية معاوية ابن وهب تدل على هذا المضمون، هذا أولا. وثانيا أن هذه القاعدة لو تمت تكون هي دليلا آخر على وجوب الإعلام. احنا حديثنا بعد شنو في أصل مسألة الفرع الثاني، في وجوب الإعلام وفي كونه نفسيا أو شرطيا. فالمصنف يقول نتعرض لهذه القاعدة، أولا لمناسبة دلالة رواية معاوية بن وهب على هذا المضمون، وثانيا أن هذه القاعدة لو تمت فمن تطبيقاتها محل بحثنا، فأن الذي يبيع الدهن المتنجس لو لم يعلم المشتري بالنجاسة وكان عالما أو ظانا أو محتملا أن المشتري سيوظف ذلك النجس، ذلك الدهن المتنجس فيما هو مشروط الطهارة، بل المصنف يترقى أكثر، أن الدهن المتنجس لو كانت المنفعة الشائعة المقصودة له بحسب العرف هي الأكل مثلا ويحرم أكل النجس، فإذا باعه الدهن المتنجس ولم يعلمه بنجاسته صار البائع سببا في وقوع المشتري في الحرام الواقعي. فإذن مسألتنا من تطبيقات تلك القاعدة ومن الأمور التي لابد من إلفات النظر إليها أن المصنف يعبر بالحرام الواقعي، والمقصود منه هو الفعل الذي مبادئه أو الذي من مبادئه المفسدة، مثل شرب. معلوم أن الحكم له مبادئ، وأهم مبادئه أن يكون في ذلك الفعل مفسدة. ففي المقام أكل الدهن المتنجس فيه مفسدة، والشارع بمقتضى نجاسة الدهن يشرع الحكم بالحرمة، فيكون شرب الدهن أو أكل الدهن المتنجس حراما بحق المكلف، لكن حرام متى يكون؟ إذا كان المكلف عالما. أما إذا كان جاهلا فيكون قد ارتكب المفسدة الواقعية. المفسدة الواقعية المصنف يعبر عنها بالحرام الواقعي. إذن عندنا حرام ظاهري وحرام واقعي. الحرام الظاهري بمعنى من يعلم بحرمة شيء فيرتكبه يكون قد ارتكب الحرام الظاهري، يعني المعلوم، ومن جهل بفعل فيه مفسدة وارتكبه يكون قد ارتكب المفسدة الواقعية، يعني ارتكب الحرام الواقعي. فتعبير المصنف بالحرام الواقعي يعني ارتكب المفسدة الواقعية. خب، المصنف بعد من هذا الكلام اتضح أنه يقول من خلال هذه المناسبتين اللتين بيناهما، وهو دلالة رواية معاوية وكون محل بحثنا من تطبيقات هذه القاعدة، فمن المناسب أن ندخل في هذه القاعدة ونذكر الأدلة التي ذكرت عليها. قبل هذا، قبل أن ندخل في الروايات، نقرأ هذا المقدار. قال: ففيه، يعني في قول الإمام عليه السلام أو في خبر معاوية بن وهب، إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به بالمعطى محرما. طب شنو يعني الحرام الغالب؟ بحيث يعلم عادة أو يعلم البائع عادة وقوعه، وقوع المشتري في الحرام لولا الإعلام، لو لم يعلمه البائع لوقع المشتري في الحرام. بناء على هذا، بناء على هذه الإشارة، فكأن الإشارة في الخبر، فكأن الإمام عليه السلام قال: أعلمه لئلا يقع المشتري، يعني لئلا يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام، فإذا يجب عليك الإعلام. هذا المضمون هو مضمون قاعدة حرمة التغرير بالجاهل، فإذا مناسب أن ندخل في هذه القاعدة. لذلك قال المصنف: ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات. النقطة الأولى التي يشير إليها المصنف في المقام أن هذه القاعدة إذا تمت فتثبت حرمة على السبب، على المسبب الذي يكون سببا في وقوع غيره في الحرام. وثانيا أن هذه القاعدة فيها إشارة إلى كون السبب قاصد إيقاع في الحرام، بتعبيرهم الفقهاء تغرير الجاهل، تغرير بمعنى محاولة جذب الآخر لإيقاعه في الحرام. هسه هذا التغرير بعد يقع البحث عنه في محل التفصيل في هذه القاعدة. تارة قاصد فعلا كالمثال الذي ذكرناه بأن يأمره بالرمي باتجاه معين، هذا تغريب. مرة لا ينفي أنه يقول له هل يوجد شخص بهذا الاتجاه؟ أنا أريد أصيد، أريد أرمي، شفت طائر جراح من هذا الجانب، شفت غزال من هذا الجانب، أكو هنا ناس؟ يقول له لا، وهو يعلم أنه في هذا الاتجاه أكو أشخاص ونفوس محترمة، فينفي عنه، يقول له لا ماكو. فأيضا هذا داخل بالتغرير. بعد بأن من موارد التغرير أن يقدم له شيء معين وهو يعلم أن الآخذ له، أن المعطى سيتناول وسيأكل وسيشرب أو يستعمله في مشروط الطهارة كما في لبسه للصلاة، أو يأكل أو يشرب إلى آخره، أيضا تغرير. من موارد التغرير بعد شنو؟ محل بحثنا اللي قبل شوية أشار للمصنف، أن يعطيه شيئا ولكن لا يعلم منه أنه سيأكله أو يشربه، ولكن أن هذا الشيء المعطى بحسب العادة وبحسب المتعارف أنه يستعمل في مشروط الطهارة كما في الأكل أو في الصلاة أو في غير ذلك مما هو معتبر الطهارة فيه. فهذا أيضا يدخل في التغرير هذا. وأكو موارد أخرى. النقطة الأخرى التي يشير إليها المصنف في المقام أن هذه القاعدة تشمل التسبب في إيقاع الجاهل بالحرام أعم من كون الجهل جهلا بالحكم أو جهلا بالموضوع. جهل بالموضوع مثلا يجهل بنجاسة هذا الماء أو نجاسة هذا الدهن، فبالتالي يأكل هذا الدهن. الحرام الحكم في المقام هو حرمة أكل المتنجس، حرمة شرب المتنجس. النجاسة في المقام موضوع والحكم هو الحرمة. فهذا الشخص تارة في حالة الجهل بالموضوع يجهل النجاسة فيرتكب الحرام مع كونه يعلم بالحرام، يعلم أن الشخص الذي أكل الحرام، أكل الدهن المتنجس، يعلم أن أكل الدهن المتنجس حرام، ولكن الفعل صدر منه لأنه جاهل بالموضوع، جاهل بالحر بالنجاسة. وأمثال ذلك كثير. بعد من وهذا بالنسبة لمن الجهل، إذا كان المقابل جاهل بالموضوع، إذا كان جاهل بالحكم شنو؟ أن يكون الشخص سببا في وقوع الغير بفعل محرم وهو يجهل الحكم الشرعي، وهذا ما يبتلى به عادة من يتصدى للإفتاء كما سيأتي في بعض الروايات، ويتصدى لنقل الأحكام، ويتصدى للإجابة عن بعض الأحكام. فيأتي شخص جاهل بفعل معين ويسأل مني أنا اللي يشوفني طلبة ويعتقد بوثاقتي، يعتقد بمعرفتي بهذه الأحكام، فيسألني شنو أنا أسوي إذا شكيت بين الركعة الأولى والثانية. أنا أجاب، طبعا هو جاهل ما يدري الحكم شنو، الحكم هنا يكون بحسب كلام فقهانا، ما عندنا علاج للشك بين الركعتين الأولى والثانية. نعم. فإذا سألني وأنا عمدا أو جهلا قلت له ابني على الأكثر وجيب ركعة احتياط، فهنا أنا شنو صار الشخص اللي اعتمد علي في هذه المسألة؟ هو جاهل بالحكم. من اللي تسبب في وقوعه بالحرام بأن ارتكب، بأن جاء بصلاة باطلة؟ أنا اللي جاوبت خطأ. فالقاعدة تقول فعلي هذا حرام، يعني أن أجيب بشيء يكون سببا في وقوع الغير بالحرام، هذا فعلي جوابي حرام. من هنا لابد أن نلتفت أخواننا وأعزائنا، أن نلتفت إلى أن هذه من المسائل المهمة جدا، مو بالضرورة أن أجاوب ما أعرف ما أعرف. يسألني مسألة مو تكليفي أن أكون أجاوب رأسا، مسألة أعرفها حاضرة عندي أجاوب، ما أعرفها أخذ مهلة أراجع أسأل، ما حصلت أجاوب أقول له ما عندي ما حصلت جواب أسأل غيري. ارتكاب يعني إذا أريد أن نعبر نصل إلى كل شيء إلى مرتبة عالية، ارتكاب العار والخيبة في نظر الآخرين والاتهام بالجهل بنظر الآخرين أهون بمراتب بل لا يقاس بأن يرتكب الحرام بالجواب خطأً ويكون سببا في، طبعا هسه هذاك بعد راح ينقل الحكم ربما الى اخرين الله العالم. فافضل شيء ان شخص اذا اراد ان يتصدى لهكذا مهمه عليه ان يتسلح بقتل الانا، بان لا يكون ساعيا لل شهرة ولأمثال ذلك. وبعض الأحيان عليه أن يجيب بقضايا شرطية، دائما لا بد أن يكون الجواب بقضية شرطية. ما أنا أجي أشخص لموضوع ما هذا ما أدري أكل هذا الشيء إذا كان طاهر أكله، سأقول بعد ما هو هذا سأنت شوفه، أقول له ما أدري أنا أشوفه بس أتهمك هذا إذا طاهر جوز تأكله. يقول لي أنا زين في مسألة أخرى، شهدوا لي جماعة بأنه شافوا الهلال، لكن إذا صار عندك علم أو اطمئنان يرتب أثر. يقول لي إيه صحيح، بس مهم أكو جماعة ذول 20-50 واحد 100 واحد، لو يقول لي 1000 ما أقول له أفطر، وإنما شنو أقول له؟ إذا صار عندك علم بثبوت الهلال أفطر. وهكذا في كثير من مسائل الحج، في مسائل السفر، ما أنا أجو أدخل وأشخص لا، أقول إذا تجاوزت حد الترخص يجوز لك ارتكاب المفطر مثلا في حالة السفر الصيام، يجوز لك ارتكاب المفطر. يقول إيمو أنا هذا بعد شوف صار لي مسافة هالقد، حتى لو يقول 10 كيلوات عن مدينتنا ما أدري، ما أدخل أطي قضية حملية، دائما كون أتعود أطي قضية شرطية. على كل، ثم المصنف يتعرض للدليل، قال ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة. متفرقة يعني شريد يقول بأنه ما عدنا في كتبنا الفقهية من جمع، أو عفوا في كتبنا الروائية من جمع في باب روايات تخص هذه المسألة، مو مثلا عدنا كتاب الطهارة وبأبواب، كتاب الصلاة وأبواب الصلاة، كتاب الصوم أبواب الصوم في كتبنا الروائية. فلذلك هذه الروايات التي سنذكرها كدليل على هذه القاعدة ليست في موضع معين في بعض كتب في كتبنا الروائية، وإنما هي متفرقة. ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على هذا المضمون اللي هو مضمون قاعدة حرمة التغرير، حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات. في المحرمات متعلقة بمن؟ بالتغرير، تغريره في المحرمات مثل ما دل. خب المصنف يذكر لنا طبعا الأدلة اللي راح تصير على هذه القاعدة 4. الدليل الأول هو رواية معاوية بن وهب،
الثاني هذا بقوله ما دل على أن من أفتى اللي هي الروايات الإفتاء بغير علم. والدليل الثالث هو مجموعة روايات التي رتبت الإثم على الإمام في صلاة الجماعة إذا كان سببا في نقص صلاتهم. والرابع هو بعض الروايات التي تضمنت كراهة إعطاء ما يحرم للمسلم للبهيمة، إذا كان شيء يحرم أن يأكله المسلم أو يشربه المسلم يعطي للبهيمة، هذا يكون فيه كراهة أن يعطى للبهيمة. بعد تصويره يأتي إن شاء الله. ثم يؤيد ذلك بمؤيد، فإذا يذكر المصنف أربعة أدلة ومؤيد. الدليل الأول هو ما دل من الروايات على حرمة الإفتاء بغير علم، فورد هكذا مضمون: أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه. هذه الرواية من الواضح أن مضمونها ترتب الحرام على المفتي. قبل ما نجي للرواية نذكر هذه المقدمة حتى نجي لمضمون الرواية. من أفتى بغير علم ذكروا في محله أنه يرتكب حرامين، يرتكب معصيتين. من أفتى بغير علم يرتكب معصيتين، المعصية الأولى هي أن ينسب حكما لله تعالى فيكون قد ارتكب التشريع المحرم، وهذا دلت عليه كثير من الأدلة وهو خارج محل بحثنا، فقط أنه نقول هذا المفتي يرتكب محرما أول معصية أولى وهي التشريع. من ضمن تلك الأدلة قوله تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهذا الذي يقول حكما معينا سواء كان في مقام استنباطه أو نقله يكون بذلك قد نسب الحكم الشرعي لله تعالى، فيكون قد افترى على الله تعالى، وهذه هي محرمة. وذكر بعضهم بأن هذا المضمون دلت عليه الأدلة الأربعة من القرآن والسنة والإجماع والعقل. والحرمة الثانية التي يرتكبها المفتي هي الإفتاء بغير علم، وعليها جملة من الأدلة والروايات، هذه منها: من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه. هذه الرواية ذكرت من أفتى بغير علم ولم تتعرض للحكم الأول. سنرجع لروايتنا، ما تعرضت للحكم الأول وهو الافتراء والكذب على الله، وإنما تعرضت للحكم الثاني وهو حرمة إيقاع الغير في الحرام أو حرمة التغرير. كيف نستظهر الحرمة من واضح بعد الرواية حينما قالت: لحقه وزر من عمل بفتيا. من هذا المضمون، من هذه العبارة يتضح جليا أن في البين وزر، أن هناك وزر. من أفتى بغير علم لحقه وزر، فإذا أكو وزر، يعني الوزر بمعنى المعصية أو بمعنى الحرام. هذا الوزر هل على المباشر، على الشخص الذي عمل بالفتيا، أو على ثم يقول المصنف: فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، الوزر الذي ثبت للمباشر من يا جهة ثبت له الوزر من جهة أنه فعل القبيح الواقعي عن المفسدة الواقعية، وحمله الرواية حملت الوزر حمل الوزر على المفتي. ليش رجعت الوزر للمفتي؟ لحقه من حيث التسبيب والتغرير. فإذا هذه الرواية وغيرها مما هو بهذا المضمون يكون دليلا واضحا على حرمة التغرير بالجاهل للإيقاع به في الحرام. ومثل قوله عليه السلام يأتي الحديث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.